حالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن حق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إن
نعم كيف وما قال تعالى في الرجعة
فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردها سواء أرادوا الإصلاح أم لم يريد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريم ردها على وجه مضارة، وتحريما لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة بالسفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله
ليس شرطا لصحته، لعله يريد ليس شرطا للزوم، لأن قبض رهن ليس شرطا للصحة، فالرهن يصح كما سبق وإن لم يقضى، لكنه لا يلزم إلا بالقبض. فلو اشتريت منك شيئا بدراهم وقلت رهنتك سيارتي ولا أعطيتك سيارة، فالرهن صحيح لكنه ليس بلازم. فلعل الشيخ رحمه الله يجب الصحة هنا بذلك اللزوم، وإلا فلا أعلم أحدا قال بأنه لا صح إذا لم يقبض، وإنما اختلفوا في لزومه. وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه يلزم وإن لم يقبض، وأن عمل الناس اليوم على هذا. نعم.
ومنها قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى
واضح حديث الشهور بالمال رجلان أو رجل ويمين المدعي كذا، مثلا أدعي عليك بأني أطلبك 100 ريال وتنكر، وعندي شهود واحد فقط وحلفت مع الشاهد، فإنه يقضى لي بالحق ويلزمك ما ادعيته عليك. فالبينة في الأموال ثلاثة، هنا رجلان رجل ومرأتان رجل ويمين المدعي. طيب لو جبنا 4 رجال يصلح؟ ها؟ أين من باب أولى صح.
وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت فذكر إن نفعت الذكرى.
طيب كيف يجمع من هذا القول وهو يجوز الواحد يميل المسائل والأصل كن اليمين على ما أنكر
هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام واليمين نهب على من أنكر. ذكرنا أن نقول الراجح أن اليمين على جانب أقوى متداعين ولما أتى بالشاهد قوي جانبه.
أربع نساء لا تقبل
ما تقبل على المذهب صحيح شبه سنة في باب القرى.
وأما قوله تعالى تذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها أو بعضه أو بعضه أو يزول بها أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شرا أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر. إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم بانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى
هذه فيها خلاف من العلماء، هل إن قوله إن نفعت الذكرى طيب والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة منه، بل هو مضيعة للوقت، أو أن هذا القيد يعني للنداء عليهم لأن هؤلاء ما ينفعهم الخير، لكن أنت ذكر على كل حال، مثل ما تقول علمه إن كان العلم بينفعه، أعلمه إن كان العلم بينفعه، هل معناه أنك ما تعلمه إلا إذا كان بينفعه، أو المعنى علمه بكل حال؟ نعم الثاني، إذا يرى بعض العلماء أنه من هذا الباب. وعلى قول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدا مرادا، وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب، وفي هذا الحال أو في هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور، إما أن تنفع أو تضر أو لا تنفع ولا تضر. إن نفعت وجب التذكير، وإن ضرت فلا تذكير، ينهى عن التذكير، وإن لم تضر ولم تنفع فإنها لا تجب ولا ينهى عنها. لكن هل الأولى أن يذكر إظهار للحق وبيان له ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد؟ هذا هو الظاهر، إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر، أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر. نعم إذا سمعت مدام تضمن هذا قيدا ثم لا يجب إلا إذا نفع. قد التحريف إيه؟ نعم والله ما يترجح عندي شيء، نظرنا إلى وجوب التذكير وإعلان الشرع وبيانه قلنا أن الآية تدل على أن نذكر إن كان هؤلاء ينفعهم من الذكر، ويكون هذا المقصود به النداء على عنادهم وعلى استكبارهم وعدم رجوعهم للحق. نعم.
آيات كثيرة تبين لابد من ذلك، وإن
لم تفعلها. هذا ما هو الخلاف بين العلماء، وكما رأيتم اختلاف العلماء، والشيخ رحمه الله يرجح أنه قيد، وأن الذكر لا تجب إلا إذا نفعت. نعم.
ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، فصاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا أو سفرا. لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى:
وإذا ذلك أيضا قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فإن المريض لا يشترط لجواز تيممه فقدان الماء، بل يتيمم وإن كان على حوض الماء لأنه مريض. لكن ذكر الله تعالى: فلم تجدوا ماء، هذا في السفر. وأما المريض فيجوز أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجد.
يعني الشير يجد التيمم من رافع الحدث،
ها؟
من رافع الحدث وليس من مبيح.
نعم. ها؟ إذا كانت قريبة هو ما يجوز يتيمموا، لأن الماء قريب. أما إذا كانت بعيدة فلا من يتيمموا.
قوله سيقتلون النبيين بغير الحق،
نعم،
يعني كأن بغير الحق هذه ليس قيد، لأنه بيان لحال هؤلاء.
نعم، لكن ظاهرها أنها قيد، لكنها ليست مراد. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورج هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان، وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به.
في أيضا بعض الآيات مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإن قوله أضعاف مضاعفة ليس قيدا، ولكنه بيان لأشنع الحالات في الربا، وهي أن يأكله الإنسان أضعاف مضاعفة كما يفعله بالجاهلية إذا حل الدين قال: إما أن توفيني وإما أن تربي، فإن أوفاه فقد سوف حقه، وإن لم يوفي قال: المئة اللي عليك من أجلها 120. فإذا جاء الأجل الثاني ولم يوفي قال: نجب نجعل 120 نجعلها 140 أو 150، وهذا أشنع ما يكون. لا يقال إن قوله لا تأكل ربا أضعاف مضاعفة يدل على جواز الربا مرة واحدة، نعم، وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ، لأننا نقول: إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة الثانية مع أنه لم يأكله أضعاف مضاعفة وإنما أكله ضعفا واحدة؟ يعني مثلا أعطيتك 100 درهم ب120 إلى سنة، قال بعض الناس إن هذا جائز. ليش؟ قال: لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. فالعقد الأول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على ذلك فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا الزيادة. قال: فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل: زدتك، صار ربا. نقول له: إنك لم تأخذ بالآية، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون لا يكون حراما، أول ضعف يكون حراما، فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية فقل إن أول ضعف ليس بحرام أيضا، وإلا فقد خالفت قاعدتك. ولكن كما قلنا لكن الأمر كما قلنا إن هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها الربا. ومن هذا قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني فإن امتنعنا عن البغاء إلى غير التحصن فأكرهن كذا، لا ليس الحكم كذلك. وإن كان ظهر الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكرت أشنع ما يكون، لأن إكراه الإنسان أمته على البغاء وهي تريد التحصن هذا من أشنع ما يكون، لأنها صارت هي أطهر منه أو أطهر منه وأنقى منه ثوبا. فالحاصل أن مثل هذه الآيات أو هذه القيود ينبغي التفضل لها. محل هذا البحث الفقهي يا إبراهيم، محله في الفقه، محله في مع أن الشيخ ما ذكر الآية هنا، لكن ذكرتها لأنها ذكرت في منشور النشر، نشر بعض الناس في أن معاملة البنوك هذه حلال وليس فيها شيء، نعم، واستدل بهذه الآية كما استدل بها أساتذته الذين اقتدى بهم، ولكن هذا ليس بصحيح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. هم يقول إن الربا اللي كان أضعاف مضاعفة، نعم، أو أنا اللي بعدها
السابعة والعشرون،
لا هذا ما في أحد، نعم.
المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أسد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة.
خلاصة القاعدة الأولى أن الأصل في القيود والشروط نعم أنها معتبرة، وأن الحكم فيما يخالف في مفهوم المخالفة ثابت، إلا في مسائل قليلة دل الدليل على أن هذا القيد أو الشرط لا 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 ليس مفهوم المخالفة فيه مخالفا في حكم المنطوق نعم، وإنما ذكرت هذه القيود إما لبيان الواقع وإما لبيان الغالب وإما لذلك الحال التي هي أعلى ما يكون في الشناعة أو ما أشبه ذلك. عرفتم؟ ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مرادة؟ يقول الشيخ لا، إن هذا غلط، لأن الله تعالى لم يذكر في كلامه شيئا إلا كان مرادا، لكنه يراد به ليس إثبات نقيض الحكم في المخالف، ولكن يراد به مسائل أو التنبيه على حالات تتبين بالتأمل. نعم، ولا نقول ملغى، لكن نقول إنه إن المخالفة في هذا الحكم لا تخالف المنطوق. نعم.
وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقف، وذلك أن كل موضع يسوقه الله فيه يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبر
يسوق الله
سيوق
لا أي ما سيوق يسوق يسوقكم عن المفوض ها يسوق لا
فيه يسوي الله
لا
عندي سيوق
يسوق لا في نقطتين مفصلتين نعم.
القاعدة السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقف، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق فيه الأذهان فينبه فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقى إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها لما خصها بالذكر. ربما وقع في بعض الأجهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم غلالا اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، وربما يتوهم أيضا أن الأليق أن لا يبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن
لا غير
مشفوط عليها مجاهدون
أصبر لا يستوي القاعدون من المؤمنين
غير والمجاهدون في السن مشكوطنا
غريب. نعم صح مشكوع.
ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر خير غير أولي الضرر. وكذلك لما قال تعالى
والمجاهدين سبيل الله بأمر الإمام يعني لا اسم القاعد والمجاهد لكن احترز بقوله غير أولي الضرر.
أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض. ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون. أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء. ربما توهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة. أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مجبرين. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة. وهذا نهاية الإعراب. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب. أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصلح للهداية لزكاته وخيره ممن ليس كذلك. فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رفي رأى من هذا النوع شيئا كثيرا.
رأى بالألف
ري
رأى الهمزة على ألف هنا لا يكون القاعدون من المؤمنين. ربما يظن الظان أنهم لا يسوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين. ربما يظن الظان أنهم لا يسوون
مع المجاهدين.
أيه كأن الشيخ رحمه الله توهم ذهب وهمه أنه لا يسوون المجاهدون. هذه نعم يحتاج التنبيه عليه. ربما يظن الظان أنهم لا يسوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين. هذا الصواب مع المجاهدين. هذا الصواب مع المجاهدين. بقيتموها
مع القاعدين.
نعم مع المجاهدين.
مع القاعدين.
ايه بدل مع القاعدين مع المجاهدين. مثل
ها
نعيد من الكثيرة واحدة.
يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش.
نعم
من كثير من الناس يتوهم كيفية الاستواء وغيره. ما ذكر في آخر هذه الآية ما يقصد
ذلك؟ لا كان يقول كل آية في الصفات يتوهم الإنسان المماثل.
هذه
ما توهم المماثلة في صفة الله إلا إنسان جاهل. ولا من المعلوم إن هناك فرق بين الخالق والمخلوق. أولا أنا لقيت عين ذي تقول مثل عين البقية، ها والله أنا أخشى من عينهم مثل عين البقية أو مثل عين الثور كبيرة، أولا أو مثل عين السيارة. لا ليس كما هي شيء. أين
عنده خبر من الخيفات شو؟ أين الرحمن في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي. أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده، وترغيبا فيه، وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان مسمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو
ناقصا
أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فتقول
هذه قاعدة مفيدة، أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان. فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل الإيمان الكامل وغير الكامل. كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء، فالمراد به الإيمان الكامل فلا يدخل فيه فاسق. فمثلا قوله تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، المراد بذلك الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد الإيمان الكامل. وهكذا والمؤلف ذكر عنه. نعم.
بعد سواء العطف أو
لا بعث به جاء بس إنه قليل. نعم. فتق حسب السياق،
يعني هي غير سواء هي سواء أو سواء
حسب السياق.
تتناول كل مؤمن سواء كل
لا سواء كان. نعم. فتقول
وصف الله المؤمن في كتابه باعتراض.
فتقول ولا فنقول؟
نقطتين.
فنقول
وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان في الأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم من الكفر معرضون وللزكاة فاعلون، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. وصفهم باليقين الكامل الذي لا
يعني المراعون الآية راعون لكن تفسير كان الشيخ جاب تفسير لهذا.
ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد والفعل لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعثر أحوالها والشر والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأموال وصلاح الذرية وصلاح الأحوال وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الأغلال
الآثار
وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب به.
لا كنت كنت بالله بطلع أثار ذر نعم الأثار العصال لم يضع عليه لا عنهم أي عنهم وحنا عندنا لم يضع عليه لا بينهم فرق. وضع عنهم أثار يعني أزالها عنهم، وضع عليهم يعني معناها حملهم بها. إيه هو اللي عندكم أوفر الكلام، ويضع عنهم مصرهم، واللي عندنا أوفر لآيات البقرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا علينا إصرا. فالمهم لا بأس ماشي هذا اللي مولى عندكم واحد. نعم.
وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحمل.
طيب عندكم لم يضع وضع عنهم آثار
قد وضع
وش بعده؟
أن الله قد وضعنا عنهم الأشعار والأغلال التي تبدو بها تقبل من يصلح من
الراحل سبحان الله. والشيخ الطابع من حجر بكتاب حجر وحي خصوصا المقلدين مرة عليهم كل شيء و...
يمكن ربع كتاب زيادة إن شاء
الله.
يمكن ربع كتاب زيادة على المخطوط.
لا لا
إلا عندنا
نصفها
زيادة
كثير
سبحان الله عجيب
ما تلفون مش عادي
منهم الزيادة وأيضا التقليد
ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها
أو تخفيفها
وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم.
هذا رأي الخوارج. حسن أنه المؤمن المؤمنون كمل نعم.